الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين ومع النداء الخامس والثلاثين في الآية الرابعة والخمسين من سورة المائدة قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قول الله عز وجل من يرتد قرأها نافع وأبو جعفر يزيد بن القعقاع يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. قول الله عز وجل من يرتد الردة هي الرجوع عن دين الإسلام والعياذ بالله إما إلى دين آخر أو إلى غير دين يعني إما أن يرتد إلى يهودية أو نصرانية أو يرتد إلى إلحاد ودهرية. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، الإتيان هنا الإيجاد أي فسوف يوجد الله أقواماً لاتباع هذا الدين بقلوب تحبه وتجلب له وللمؤمنين به الخير وتذود عنهم أعداءهم. فسوف يأتي الله بقوم، هذا إخبار عن مستقبل. هذه الآية لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام في المدينة وبعض القبائل حول المدينة، قال الله عز وجل من يرتد من هؤلاء سوف يأتي الله بدلا منه بقوم. قال أهل التفسير يدخل في ذلك جميع الأقوام الذين دخلوا في الإسلام بعد ذلك كعرب الشام من الغساسنة وعرب العراق ونبطهم وأهل فارس والقبط والبربر وفرنجة إسبانيا وصقلية وتخوم فرنسا والترك والمغول والتتر والهند والصين والإغريق وبلاد الروم من الأمم التي كان لها شأن عظيم في خدمة الإسلام وتوسيع مملكته. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، الله عز وجل يحبهم محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ومن لوازم هذه المحبة رضاه عنهم وتيسيره أمورهم وتيسير الخير لهم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هم يحبون الله عز وجل، ومن لوازم محبتهم لربهم طاعتهم له وانقيادهم لأمره وعملهم بما يرضيه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أذلة جمع ذليل كناية عن لين الجانب والتواضع، كما يقال هذا البعير بعير ذلول إذا كان منقادا لصاحبه مواتيا له. أعزة على الكافرين، أعزة جمع عزيز وهو المتصف بالقوة والاستقلال والأنفة، يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون بأموالهم وألسنتهم وأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم، ولا يخافون لومة لائم، لا يردهم عن طاعة الله عز وجل وإقامة حدوده وقتال أعدائه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر راد، لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صاد. ذلك أي هذه الصفات فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع الفضل جل جلاله عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية دليل على أن القرآن من عند الله، على أن القرآن كلام الله. هذه الآية الله عز وجل يهدد فيها المنافقين الذين مضى ذكرهم بالأمس، الذين اتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الله عز وجل يقول لهم من يصر منكم على تولي هؤلاء الكفار والسير في ركابهم والانقياد لأمرهم والتحالف معهم والانتصار لهم، فالله عز وجل قادر على أن يبدل بهم قوما خيرا منهم. يقول أهل التفسير: ولم تحصل الردة إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حياته المباركة كانت ردة يسيرة، تمثلت في مسيلمة بن حبيب في اليمامة، وعبهلة بن كعب الأسود العنسي في اليمن، وأمور هنا وهناك، يرتد عبد الله بن خطل أو ترتد امرأة يقال لها أم مروان. لكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الردة جماعية، ارتدت قبائل العرب، وما أقيمت صلاة الجمعة إلا في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد جواثا في أرض البحرين. بعد ذلك صلاة الجمعة ما أقيمت، ارتدت العرب عن بكرة أبيها. هذا الذي حدث بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكانت ردة هؤلاء على قسمين، كما يقول القرطبي رحمه الله: قسم نبذ الشريعة كلها، كفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وقسم نبذ وجوب الزكاة واعترف بوجوب غيرها، فقالوا: نصوم ونصلي ولا نزكي. فقاتل الصديق رضي الله عنه جميعهم، قاتل المرتدين ومدعي النبوة، وقاتل كذلك من منعوا الزكاة، وبعث خالد ابن الوليد رضي الله عنه في جيوش كثيرة حتى أخضع أولئك المرتدين جميعا. قال ابن عطية رحمه الله: فكان أبو بكر وأصحابه ممن صدق فيهم الخبر في ذلك العصر، وكذلك هو عندي أمر علي مع الخوارج. أيها الفضلاء، العرب الذين ارتدوا كان فيهم من نبذ الشريعة كلها، بل وصل به غرام الكفر أن يأتي بأمور مضحكة، كمسيلمة الكذاب عليه لعنة الله، هذا الذي ادعى النبوة، وكانت امرأة نصرانية من تميم يقال لها سجاح أيضا ادعت النبوة، فتحالف معها مسيلمة، وكان واحد من قوم سجاح يسخر ويقول: أصبحت نبيتنا أنثى نطيف بها، وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا، يعني يقول الأنبياء جميعا ذكور، وقد صار حظنا أن تكون النبية فينا أنثى. تزوج مسيلمة سجاح، النبي تزوج نبية، ثم بعد ذلك دخل عليها بغير مهر، وهذا من خفة عقلها وشدة كفرها، فقال لها قومها: ما أصدقك، يعني ما مهرك؟ قالت: ما أعطاني شيئا. قالوا لها: والله ما مثلك ينكح بغير مهر، ارجعي إليه. فرجعت إليه وطالبته بالمهر، فأمر مناديا ينادي: إن مسيلمة ابن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما جاء به محمد، الفجر والعشاء. وهذا مهر سجاح، يعني أصعب صلاتين ريح الناس منهم، الفجر والعشاء. وهكذا الكفر ما عنده حدود، يعني في خفة العقل والسخافة. الله عز وجل حذر، قال: الذي يقع في الردة الله عز وجل قادر على أن يبدل به خيرا منه. سيأتي بقوم فيهم ستة صفات: الصفة الأولى أنه جل جلاله يحبهم، والصفة الثانية أنهم يحبونه، والصفة الثالثة أنهم مع المؤمنين أذلة، متواضعين، هينين، لينين، يغضون الطرف ويسكتون عن الأذى، والصفة الرابعة أنهم أعزة على الكافرين، أهل شدة وغلظة وقوة، والصفة الخامسة أنهم يجاهدون في سبيل الله بكل أنواع الجهاد، والصفة السادسة أنهم لا يخافون لومة لائم. أيها الإخوة الكرام، هذه الصفات أجلى ما تكون في شخص محمد صلى الله عليه وسلم، الذي خاطبه ربه بقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وخاطبه ربه بقوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هو مع المؤمنين عليه الصلاة والسلام هين لين، ومع الكفار شديد غليظ. وقد قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الشاعر في مدحه صلوات ربي وسلامه عليه: وما حملت ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد، وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه، وأمضى بحد المشرفي المهند. هذه صفته صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الصفات الست أيها الإخوان كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأمر بها ويحث عليها، كما في مسند أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكسر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. الله عز وجل وصف هؤلاء الطيبين بأنهم لا يخافون في الله لومة لائم، يقولون بالحق. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. رواه الإمام أحمد. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليسأل العبد يوم القيامة حتى إنه ليسأله يقول له: أي عبدي، أرأيت منكرا فلم تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: أي ربي، وثقت بك وخفت الناس، وثقت بك وخفت الناس. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية المباركة يستفاد منها فوائد: أولها إعجاز القرآن، وأنه كلام الله، حيث أخبر بالردة التي ما وقعت بعد وإنما ستقع، ما كانت قد وقعت حين نزلت هذه الآية. ومن فوائد الآية أن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ذريعة للارتداد، لأن الآية واردة في سياق التحذير من موالاة اليهود والنصارى. ومن فوائد الآية أنه لو حصلت الردة من شخص أو من فريق أو جماعة فلن يضر الله شيئا، لن يضر إلا أنفسهم. ومن فوائد الآية أن الله غني عن العباد وأنه على كل شيء قدير. ومن فوائدها إثبات فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين توافرت فيهم هذه الصفات الست أوفر وأحسن ما تكون. ومن فوائد الآية إثبات صفة المحبة لله جل جلاله على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. انتبهوا أيها الإخوان، يفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه ألا يلين إلا في الوقت المناسب للين، وألا يشتد إلا في الوقت المناسب للشدة، لأن اللين في محل الشدة ضعف وخور. اللين في موضع الشدة ضعف وخور، والشدة في محل اللين حمق وخرق. وقد قال أبو الطيب المتنبي: إذا قيل حلم فقل للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. هذا الكلام مهم أيها الإخوة، لأن كثيرا من الناس الآن لو أنك أنكرت منكرا، أي منكر، سكت على منكرات كثيرة، أنكرت منكرا واحدا، فإنك توصف بأنك يعني متشدد وأنك متطرف وأنك كذا وكذا. فنقول: لا، للحلم موضع وللشدة موضع. ومن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال، الضحوك أي كثير التبسم عليه الصلاة والسلام، القتال كثير القتل لأعداء الله عز وجل.
ومن فوائد الآية فضيلة الجهاد في سبيل الله والثبات عليه وعدم المبالاة بمن يلوم ويعزل في ذلك، وأن المؤمنين لا يخافون لومة قريب ولا بعيد، لا عدو ولا حبيب شديد ولا خفيف، ما داموا مطيعين لله عز وجل. قال الفخر الرازي رحمه الله في الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر، لأن الله تعالى وصف الذين أرادهم بهذه الآية بصفات، أولها أنه يحبهم ويحبونه، وهذه الصفة في أبي بكر ما عندنا في ذلك شك. وثانيها أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهي في أبي بكر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. أرحم واحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصديق رضي الله عنه، فكان موصوفا بالرحمة والشفقة على المؤمنين والشدة على الكفار. ألا ترى أن في أول الأمر حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي غاية الضعف، كيف كان أبو بكر يذب عنه؟ أبو بكر لما كان المسلمون قلة ضعفاء، من الذي حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحاط به المشركون حول الكعبة؟ هذا ينتله وهذا يخنقه وذاك يدفعه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه كالأسد الهصور وما زال يضرب المشركين ويدفعهم، وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فترك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر يضربونه حتى دمي وجهه رضي الله عنه، وحمل إلى بيته ماشيا عليه. فلما أفاق كان أول سؤال سأله: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل له: هو بخير وقرب إليه طعام. قال: والله لا أذوق ذواقا حتى آتيه فأنظر إليه. هذا هو أبو بكر الصديق الذي أجمع الصحابة على مبايعته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يحشرنا في زمرته.